أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال حديثنا في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، التي تناول فيها ما يرتبط بإدارة الحياة من خلال تعقل الإنسان وتذكيره بالعقل. ووصلنا إلى هذه الفقرة: يا هشام، لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا خطرا لنفسه. هذا التعبير لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له، في الروايات يتكرر هذا النمط، مثلا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صدقة وذو رحم محتاج، وأمثل: لا بيع إلا في ملك. كثير من الروايات بهذه الصيغة تنفي بلا. غير المختص والعارف بطريقة المعصومين في التعبير وربما يأتي على الفور فيقول لك: لا صدقة وذو رحم محتاج، يعني أن الصدقة غير مقبولة ولا يجوز لك أن تتصدق، والحال أن عندك أرحام محتاجين. أو يرى مثلا رواية: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فيقول لك: نعم، هذا يقول لك أن هذه الصلاة لجيران المسجد إذا كانوا يصلونها في بيتهم فهذه ليست بصلاة وليست مقبولة. ولكن هذا الأمر غير صحيح. مثل هذه التعابير فهمها يحتاج إلى أنس بطريقة المعصومين في التعبير عن المعاني التي يريدونها، وهذا إنما يتم بكثرة الممارسة والقراءة والاطلاع. ولهذا نؤكد ونصر على أن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع في الموضوع الديني فيفتي من جيبه. شافل قدامه بعد واضح: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني صلاة باطلة. طيب، ليس الأمر هكذا. إما أن الإنسان نفسه يكثر من قراءة الأحاديث والروايات هذه حتى يتعود على نفسها ولحنها، ولتعرفنهم في لحن القول يصير عنده، وإما إذا لا فليرجع إلى من هو مختص في الأحاديث والروايات. وعلى كل حال العلماء في مثل هذه التراكيب الحديثية قالوا إن النفي هنا الذي يبدأ بكلمة لا تارة يكون نافيا لحقيقة الشيء وأصل الشيء، وأخرى يكون نافيا لكماله، وهذا قد الإنسان مباشرة المختص يعرفه، وقد يحتاج إلى مراجعة روايات أخرى. مثلا يقولون هناك فرق كبير بين لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وبين لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور يعني هذه الصلاة ليست صلاة، لا تسمى صلاة لو أن إنسانا أتى بهذه الركعات والسجدات والقراءة من دون أن يكون على طهارة حدثية، من دون أن يكون على وضوء، من دون أن يكون على غسل لو كان مجنبا مثلا، فهذه أصلا مو صلاة، أصلا مو صلاة. ومن خلال هذا مثلا بعض العلماء استنتجوا أن فاقد الطهورين لا يجب عليه صلاة، فده إنسان لنفترض في مكان ما عنده ماي والتراب اللي موجود مثلا نجس، أو لا يوجد تراب بحسب الفرض أو ما يتيمم به. هنا قسم من العلماء قالوا بأنه يصلي بدون طهور ثم يقضي، ولكن قسم آخر قالوا لا، أساسا هذا ليس مخاطبا الآن بالصلاة، وإنما يصليها فيما بعد. هاي الصلاة اللي يصليها بدون طهور أصلا مو صلاة، هذه اعتمدوا على روايات منها هذه أنه لا صلاة إلا بطهور، يعني كل صلاة ليس فيها الطهارة بمعنى الوضوء أو الغسل هذه مو صلاة. ولذلك سواء كان متعمدا أو ناسيا أو ساهيا أو مضطرا، أي مو صلاة أصلا. ليش؟ قالوا لأن النفي هنا نفي للحقيقة، حقيقة الصلاة غير موجودة. لكن مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ما عندنا من مبطلات الصلاة أن لا تكون في المسجد إذا كان من جيران، ما عندنا هذه المبطلات. مبطلات لنفترض البول، الغائط، الحدث، النوم، ما شابه ذلك. أما أنه من المبطلات أن يصليها في بيته وهو جار المسجد، ما عندنا إياه. فإذا هنا النفي في الصلاة إنما نفي للكمال، يعني لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. إذا تريد كمال الصلاة، إذا تريد النسخة الأفضل يا جار المسجد، فهو أن يكون في المسجد. ففرق بين هناك وبين هنا. هناك يقول أصلا هذه مو صلاة وليست مقبولة، ويجب عليك القضاء فيها، لا صلاة إلا بطهور، بينما هنا لا يجب على الإنسان الإعادة. لو فرضنا أنه جار لزق المسجد ما بينهما إلا الجدار وصلى في بيته، صلاته ليست باطلة. نعم ليست في الدرجة العالية، هو مغبون، هو خاسر، أناس يأتون من أماكن بعيدة حتى يحسبوا خطواتهم إلى المسجد. طيب، والمسافة تكتب لهم سعي في سبيل الطاعة، بينما هذا بجانب المسجد ومع ذلك يحرم من هذا الفضل والثواب. فكمال الصلاة هو المنفي. وهل استخدام موجود؟ تارة ينفي حقيقة الشيء وأخرى ينفي كمال الشيء. ما نحن فيه لا دين لمن لا مروة له، مو نفي لحقيقة الدين وأصل الدين، وإنما نفي لكمال الدين. الإنسان اللي ما عنده مروة دينه ناقص، دينه غير كامل، دينه غير جيد، درجته في درجة نازلة. لا دين لمن لا مروة له. سنجي بعد قليل إلى الحديث عن المروة. زين، المروة منين نجيبها؟ نجيبها من العقل، تعقل الإنسان. ولا مروة لمن لا عقل له، لأنه يحتاج الإنسان لكي يحصل على المروة أن يحكم عقله في كل مورد من الموارد، فينتخب الأصلح والأنسب بالنسبة إليه دينيا، بالنسبة إليه كشخصية معينة، بالنسبة إليه في ظل وضعه الاجتماعي، حتى يحقق المروءة. مروءة شنو هي؟ المروءة هي المصدر اللي يشتق منها المرء، أي إنسان، رجل كان أو امرأة يقال له مرء. طيب، هذا لازم يكون عنده مروءة. مروءة شنو؟ إذا نريد نعبر عنها به تعابيرنا القريبة، نقول عنده رجولة بالنسبة إلى الرجل، عنده شهامة، عنده احترام لنفسه، عنده اتزان في ذاته. فلا يرتكب هذا الإنسان شيئا حتى لو كان حلالا من الناحية الشرعية مما يخدش مروءته، رجولته، اتزانه، شخصيته. وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة. الآن لو أن شخصا مثلا رجلا سريا، شخصية اجتماعية، خرج إلى السوق وهو يلبس على سبيل المثال فانيلة وملابس داخلية فقط، هل ارتكب حراما؟ ما ارتكب حرام، لأنه ساتر لعورته. ولكن هذا من أشد ما يخدش مروءته. الناس يجون إلى شنو هذا؟ أبو فلان، حج فلان، وش صاير عليك؟ كيف تأتي إلى السوق وأنت بهذه الصورة؟ ما يعبأ بكلامه أنه خب أنا ساتر للعورة وبالتالي ما ارتكبت شيء حرام. يقال له هذا من خوادش المروءة، يخدش مروءتك حتى وإن كان حلالا. يعني مو كل شيء حلال يستطيع الإنسان أن يصنعه في كل مكان وفي كل مجتمع. بعض الضوابط الأخرى الاجتماعية أن يجعل الإنسان نفسه مثلا محلا للسخرية، ما يخالف نكتوا علي وتمضحكوا علي وما شابه ذلك، يقول غير حقي هذا، أنا أرفع هذا الحق. لو أنت على سبيل المثال تمسخرت علي وتمضحكت علي بين الناس ما عندي مشكلة، هذا خلاف مروءة الإنسان. أحيانا في الملابس، ملابس الإنسان قد تكون خادشة للمروءة، أحيانا حركات الإنسان خادشة للمروءة، كلام الإنسان أحيانا يكون خادش للمروءة. طيب، مع أنه في بعض الحالات قد لا يكون حراما من الناحية الشرعية، طبعا في بعضه أيضا يختلف. على سبيل المثال في بعض مجتمعاتنا أن يخرج الإنسان على سبيل المثال كاشف الرأس إذا كان عالم دين، على سبيل المثال في وسط المجتمع يعدون هذا شيء غير طبيعي. لكن نفس هذا العالم فرضنا لو كان يعيش في بلاد الغرب، عندهم هناك أن يكشف رأسه شيء طبيعي، لأن كل الناس لا يعدون هذا مما يؤثر على شخصيته، مما ينزل من مقامه. فأي حركة، أي تصرف، أي كلام، أي هيئة تقتحم من خلالها شخصية الإنسان، يعاب عليه اجتماعيا، ينزل مقداره، هذا يعبر عنه بأنه مخالف للمروءة. شخص إذا يأكل، لنفترض هو يمشي في السوق يعاب عليه، شخص آخر شاب هالشكل عادي، ما أظن طريقة حياته هي هكذا، قد لا يعاب عليه. المروءة هذه الصفة وهذه الخصلة العالية التي بها كمال دين الإنسان، حيث أن من لا مروءة له لا دين له، يعني لا دين كاملا، لا دين مثاليا، هي من أوضح أنحاء الحث على أن يكون الإنسان في حياته الاجتماعية منسجما مع مقتضيات المروءة بين الناس. وهذا يحصل للرجال وأيضا قد يحصل للنساء. طيب، ولا مروءة لمن لا عقل له، كيف تجي هي المروءة؟ عندما يحلل الإنسان ويتفكر أنه هل هذا التصرف في هذا المكان ينسجم مع شخصيتي، مع متبنياتي الأخلاقية، مع وضع العام، مع قبول المجتمع أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى تحليل. لذلك الذي لا يمتلك ذلك العقل الناضج لا يستطيع أن يتعرف على خوادش المروءة وخوارم المروءة وما يخل بها. الإمام عليه السلام يقول: يا هشام، لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له. وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. كم قيمتك أنت في نفسك وكم قيمتي أنا في نفسي؟ أكو قسم من الناس ما عنده مانع أن يرى قيمة نفسه بمئة ريال، شاهد على ذلك إذا يقولوا له هل حاضر ننكت عليك ونعطيك 100 ريال؟ ما عنده مشكلة. هل حاضر أن ننهينك بشيء ونخلي لك 100 ريال كذلك. وأمثال هذا ممن لا يرى لنفسه قيمة حقيقية، فهو ما عنده مانع من الذلة، ما عنده مانع من الإهانة، ما عنده مانع من الشهوة، ما عند أن يريق نفسه على أبواب الشهوات، على أعتاب الإهانات، على غير ذلك، في مقابل شيء بسيط. وأكو أناس آخرون أمثال السامعين والسامعات لا يرى الدنيا كلها تساوي نفسه، ما حاضر أن ينهان في مقابل كل الدنيا لو تعطى إليه، يرى نفسه أعز وأعظم وأكثر قيمة وأعظم خطرا من الدنيا كلها. الإمام عليه السلام يقول: إن أعظم الناس قدرا، مو ذاك اللي يبيع نفسه بمئة ومئتين، ولا ذاك اللي يذل من أجل 300 و400، طيب، ولا ذاك اللي يتبع شهواته من أجل أشياء بسيطة، وإنما أعظم الناس قدرا من لو أعطي الدنيا كلها في مقابل أن يرتكب مثل هذه الأمور أو يرتكب منه تلك الأمور، ما حاضر إليها. ثم يقول عليه السلام: أما إن أبدانكم، شنو قيمتها الحقيقية؟ أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. شنو قيمة 100 ريال و100 دولار و1000 ريال و1000 دولار حتى تبيع نفسك في هذا؟ ما هي قيمة اللذات؟ أحياناً أناس يخالفون دينهم، يخالفون أخلاقهم، يخالفون عقائدهم من أجل أن يحصل على مبلغ من المال يأكله ويحوله إلى فضلات. هذه قيمة بدنك؟ هذه قيمة عمرك؟ هل تعمل في حياتك على هذا الأساس؟ ترى قيمة بدنك الحقيقية هي الجنة، فشوف في هالطريق تقاعد تفني عمرك في طريق الوصول إلى الجنة، ولا عمر الإنسان يتفانى، زين، طريق أنت قاعد تمشي فيه، هذا الطريق اللي تمشي فيه طريق العمر، بعد 10 20 30 سنة سينتهي. هل أنت في طريق الوصول إلى الجنة أو لا؟ لا سمح الله في طريق آخر من المفارقات. اليوم سبحان الله كنت ألاحظ هذا الشيء، امرأة يقال من حيث العمر عجوز، لعله رأيتم أيضا في الواتساب تناقل هذا، تحصل على المركز الثاني في حفظ القرآن وفي جودة تجويده، عمرها شقد؟ 86 سنة، زين، المركز الثاني في حفظ القرآن وترتيل بذاك الجودة العظيمة. اليوم الصباح أنا فتحت على أحد القنوات ده أسمع الأخبار، قبل الأخبار يمكن بدقيقتين أو 3 دقائق جايبين مقابلة مع امرأة هم عمرها 86 سنة، ولكن ترجمتها أنها من شبابها إلى أن بعد انقضى عنها العمر في رقص الباليه، زين، الباليه إحدى الرقصات المشهورة، وعادة فيها مقدار من التعري أيضا، ليست زين، 86 عاما تلك، المركز الثاني في مسابقة القرآن بحفظ القرآن وترتيله بذلك الصوت الشجي الذي يخشع القلوب. وستة وثمانين سنة أيضا في رقص وفي هذا الاتجاه. لا ريب أن الناظر إلى هذه الثمانينية القرآنية الحافظة يستشعر أن قد أنفقت عمرها وأعطت ثمن بدنها في أمر يستحق، على خلاف ذلك النموذج. أنا وأنت ممكن أيضا أن يصير عندنا نفس المسألة، أبداننا، طاقاتنا، أعمارنا، ما هو الثمن الذي نحن نقدمها فيه؟ قطعت وقطعت ربما أكثر من ثلثي أو ثلاثة أرباع العمر، هل قطعت من الطريق إلى الجنة أيضا ثلاثة أرباع المسافة؟ واعلموا أن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا نفس هذا، فلا تبيعوها بغيرها. والإمام الكاظم يأتي ويستشهد به مرة أخرى. يا هشام إن أمير المؤمنين، حضور أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية حضور متميز. قرأنا أكثر من فقرة، الإمام الكاظم يستشهد بقول جده أمير المؤمنين، وذكرنا في وقت سابق لماذا يستشهد إمام بقول إمام سابق مع أن حجيتهما الشرعية واحدة، ما يحتاج يروي، ذكرنا هذا في مكانه فلا حاجة للإعادة. إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال. صدر المجلس تعبير عن التقدم الاجتماعي، أنه أي شخصية لازم تكون في مجتمع متقدمة، وإلا شنو قيمة أن واحد يقعد هالصوب لو ذاك الصوب لو ذاك الصوب؟ ماكو فرق من الناحية الخارجية، ماكو فرق. مكيف مركزي مثل ما يعطي هنا يعطي هناك أو يعطي على الباب، طيب الفرش نفس الفرش؟ لا، المقصود هنا من له الصدارة الاجتماعية. بعض المجتمعات اللي عنده فلوس واجد إلى الصدارة الاجتماعية، بعض المجتمعات اللي عنده قوة سياسية إلى الصدارة، عنده أنصار وأعوان إذا واحد عاداه يأدبوه، طيب بعض المجتمعات القوة القمعية عنده سلطة رسمية وحاكمية، أي واحد يسل لسانه عليه قصة. في نظر أمير المؤمنين عليه السلام الصدارة الاجتماعية لمن؟ يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال. وهذه يمكن للإنسان أن يحصلها، أي إنسان من الأمور التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها، فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، عنده قدرة علمية، العالم في كل مجال، هندسة، مجتمع هندسي لازم يتصدر فيه المهندس الأكبر لأنه سيسأل عن مسائل في هذا الاتجاه، في الطب مهندس طبي، دكتور في الطب، عالم في الطب لأنه سيسأل فيه، في أمور الدين أيضا هو كذلك. وأنت ترى موضوع المرجعية عند الشيعة بالذات من أوضح هذه الأمثلة، لا شخص قريبك ولا من بلدك ولا حتى أحيانا من أهل لغتك، ولكن مع ذلك هو له الصدارة. لماذا؟ لأنه يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، عند رؤية، عند فكرة، لا يجيبك بأنه في كل مسألة، في كل قضية أنا ما عندي خبر وما عندي كذا واسأل غيري، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. مو أيضا أي كلام يجيب حسب التعبير، طيب، وإلا من الممكن أن يجيب إنسان إجابات غير سليمة. أحدهم قال: أي مسألة تريدون اسألوني؟ واحد تحدى، فقال له: كم عدد النجوم؟ قال له: 17,650,002. قال له: من وين هذا؟ قال: ما تصدق، روح اصعد احسبها، إذا ما طلع عدل تعال قولي لي. مو أي جواب هو مطلوب، وإنما الجواب الصحيح والرأي الذي فيه صلاح أهله. هو مشكلة اللي فيه صلاح أهله هذا وين واحد يحصله، وإلا ما أكثر أهل الآراء، وما أكثر المتحدثين، وما أكثر المتكلمين. ولكن تشوف الآن هذه أوضاعنا الاجتماعية في بلادنا الإسلامية، ماكو أحد يحكي، أكو أحد يحكي، ماكو أصحاب آراء، أكو أصحاب آراء، ولكن كثير منها ليس فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه شيء منهن، لا أنه عالم يجيب إذا سئل، ولا أنه ناطق ينطق إذا عجز غيره عن الكلام، ولا أنه صاحب رأي فيه صلاح المجتمع، إذا هالثلاثة أمور ما توفرت ومع ذلك جت ترزز في وسط المجلس وما يقبل أحيانا، إذا ما تخليه في المكان الفلاني يزعل، كيف ما احترمني، ما وقرني، ما كذا. الإمام عليه السلام يقول: إذا ما كان هذا الشخص فيه هالمواصفات ومع ذلك هو نفسه راح وتصدر المشهد السياسي، تصدر المشهد الاجتماعي، تصدر المجلس، قال: فجلس فيه فهو أحمق. هذا إنسان أحمق، لأن هذا إلى مواصفات هالمكان، التصدر السياسي، التصدر الاجتماعي، التصدر بين الناس يحتاج لمواصفات. إذا أنت ما عندك هذا استر على نفسك، فإن لم تفعل ذلك فذاك البعيد بوصف أمير المؤمنين أحمق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب المروات، وأن يجعلنا من أصحاب العقول الصائبة والآراء الصالحة. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.